هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الولاء والإيمان.
أزكى تحية نهديها لكم في مطلع هذا اللقاء ومع مشهد آخر من السيرة الفاطمية المباركة بالهدى والهداية إلى رحاب الحياة الكريمة الطيبة.
وفي بداية اللقاء ننقلكم أحباءنا إلى بيت شمعون الذي كان يهودياً وأسلم ببركة ما رآه من زهد بنت رسول الإسلام وإيثارها المحرومين على نفسها وولدها حتى لو كانوا يهودا أو نصارى.
تابعونا مشكورين.
أبعد الله عنك الهم يا شمعون، ما لي أراك مغموما بعد أن أنعم الله علينا بابنة رسول الله وقد هدتنا بخلقها للإسلام، أو بعد هذه النعمة من هم وغم؟
صدقت يا سارة صدقت، هي والله نعمة عظيمة لا تبقي هما، ولكن حسرتي على أرحامنا وأقاربنا وقد آثروا البقاء على دينهم رغم ما عرفناهم به مما شهدناه من بنت رسول الله.
هي والله حسرة، ولكن ما الحيلة يا شمعون؟ لقد أعلمت بعض من تعينهم فاطمة من فقراء اليهود بعائدات فدك أن مصدر ما يصلهم هو بنت رسول الله، لكنهم لم يتأثروا بذلك. لقد علمت أن بعض من تعينهم فاطمة من فقراء اليهود بعائدات فدك لكنهم لم يتأثروا بذلك.
لا أدري ما الذي يطلبونه بعدما رأوه من أخلاق الأنبياء.
إنهم يطلبون أن يروا معجزة لا تبقي فيهم شكا.
معجزة؟ وأي معجزة أعظم من هذا الخلق العظيم؟
كأنهم يطلبون معجزة كتلك التي حدثتني عنها جارة لي اليوم.
وما هي هذه المعجزة يا سارة؟
لقد حدثتني جارتي أن جمعا من نساء قومنا طلبنا من رجالهن أن يطلبوا من رسول الله حضور فاطمة عرسا لهن، فطلبوا منه فوافق حفظا لحق الجوار.
أشد ما ستفخر به نساء اليهود على بنت محمد سيجللهن البهاء والجلال بملابسهن الزاهية، وستظهر المسكنة على بنت محمد وهي في حلتها الزهيدة. يا رباه، ما الذي أرى؟ أي نور هذا الذي يسطع من بنت محمد؟ ورب موسى، إن الذي ترتديه ليس من حلل أهل الأرض، إنه من حلل الجنة. نعم، من حلل الجنة، كأن الملائكة جاءوا بها لفاطمة. لقد خرت لساء اليهود سجدا لما يرين.
وهل أسلمنا هؤلاء النسوة لما رأين؟
أما جارتي فقد أسلمت وأخبرتني أن بعض أولئك النسوة قد أسرن لها بإسلامهن خفية، فيما أنكرت أخريات وقلنا هذا من السحر.
هكذا قيل لرسول الله من قبل، وفاطمة بضعة منه.
بضعة منه؟
أي والله، بضعة منه، خلقها خلقه، هكذا وصفها رسول الله لأبي لبابة اليوم.
تعني ابن عبد المنذر الأنصاري؟
نعم،
الذي كان حليف بني قريظة وخان الله ورسوله فيما قاله عندما استشاروه بشأن النزول على حكم الله ورسوله إبان حصاره.
نعم، إياه عنيت، فقد نزلت سحر اليوم آية توبته.
قد علمت أنه شد نفسه من عنقه إلى اسطوانة في المسجد منذ 7 أيام.
والله والله لا أحل نفسي حتى يتوب الله علي، والله لا أحل نفسي حتى أموت أو يتوب الله علي.
فلما بلغ رسول الله ما فعله قال صلى الله عليه وآله وسلم:
أما لو أتانا لاستغفرنا الله له، فأما إذا قصد إلى ربه فالله أولى به.
وبقي على تلك الحال 7 أيام يصوم النهار ويأكل بالليل ما يمسك به نفسه مما تأتيه به إليه ابنته.
فلما نزلت آية توبته همت إليه الصديقة الكبرى لتحل وثاقه.
رحمك الله يا فاطمة، رحمك الله. مهلا مهلا، إني حلفت أن لا يحلني إلا رسول الله.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه يعلمه إن تحله فاطمة فحلفه يبر بذلك، وقال:
يا أبا لبابة، إن فاطمة بضعة مني.
والله إن خلق فاطمة كخلق أبيها يلين القلوب ويدخل الإسلام إليها بيسر، إلا أن تكون قلوبنا ميتة.
صدقت يا أبا إسحاق، إن خلق فاطمة لهو معجزة ناطقة لمن ألقى السمع وهو شهيد.
أي والله، الأمر كما تقولين يا أم إسحاق.
يا أبا إسحاق، لي عتاب لك. لو أذنت لي أفصحت عنه.
خيرا يا سارة، قولي، ما عهدتك تعاتبيني من قبل.
إنما أعاتبك هذه المرة من أجل مولاتي فاطمة.
من أجل ابنة رسول الله؟ وكيف يا أم إسحاق؟
كيف طاوعتك نفسك أن تأخذ ملاءتها رهنا على الشعير والتمر الذي أقرضته لها، وقد علمت ما علمت من وفائها وحسن خلقها، وقد هدانا الله للإسلام ببركته.
والله يا سارة، لقد رددت الملاءة لسلمان وما رغبت حتى في ثمن الشعير والتمر، ولكن فاطمة هي التي أصرت أن تبقى ملاءتها عندنا حتى تعيد لنا ما اقترضت، هي ورب موسى التي أصرت.
ولماذا أصرت على ذلك؟
لا أدري، لا أدري يا سارة، وقد علمت أن من خلق محمد قبول الهدية حتى من اليهودي، فكيف وقد أسلمت وعلمت فاطمة بإسلامي؟
الأمر عجيب.
أي والله،
لعل فيه حكمة. على أي حال، لم يذهب عتابي سدى، وأنا مسرورة بأن يتبرك دارنا ببقاء ملاءة ابنة رسول الله فيه لبعض الأيام. شمعون، يا شمعون قم يا أبا إسحاق، قم.
ما الذي جرى؟ لماذا توقظينني في هذه الساعة يا أم إسحاق؟
قم يا أبا إسحاق، وانظر، انظر إلى ما في تلك الحجرة. لقد قمت لأشرب قليلا من الماء فرأيت نورا يسطع منها، لا أدري، لا أدري ما هو مصدره، إنه والله لنور بهي عجيب.
أي نور تعنين يا أم إسحاق؟ أي نور؟
انظر، انظر يا أبا إسحاق، هو ذا. ترى ما هو مصدر هذا النور؟
يا سبحان الله، يا سبحان الله، تعالي يا أم إسحاق، تعالي، لا تخافي، قد علمت مصدر هذا النور البهي، إنه ملاءة فاطمة. نعم، إنه ملاءة فاطمة.
علمت الآن يا شمعون ما أرادته بنت رسول الله من إصرارها على بقاء ملاءتها عندنا؟
وما الذي أرادته يا سارة؟
لقد أرادت أن ترينا معجزة تطمئن بها قلوبنا إلى الإسلام.
أما أنا يا سارة، فقد اطمأن قلبي من قبل، ولكني أرى في إصرارها حكمة ثانية وثالثة يا أم إسحاق.
وما هي هذه الحكمة الثانية والثالثة؟
كأنها علمت أن الله يريد أن يزيل همي من عدم إسلام أقربائنا طلبا للمعجزة.
والحكمة الثالثة إذن هي أن يرى أقرباؤنا هذه المعجزة.
نعم يا أم إسحاق، نعم.
إذن فلنذهب ونخبرهم.
حسنا،
لكي يأتوا ويروا المعجزة فيهديهم الله للإسلام.
حسنا يا أم إسحاق، على بركة الله.
خرج شمعون يعدو إلى بيوت أقاربه،
وخرجت زوجته تعدو إلى بيت أقاربها،
فاجتمع 80 من الرجال والنساء من اليهود ورأوا النور يسطع من ملاءة فاطمة صلوات الله عليها.
ولما أيقنوا بأن الأمر ليس من صنع بشر وأنها معجزة من الله أسلموا جميعا.
والحمد لله رب العالمين.
مع مشهد آخر من السيرة الفاطمية،
وفي هذا المشهد نلتقي بنماذج متنوعة للعطاء الفذ لسيدة نساء العالمين.
إنه نمط من العطاء يحرر الإنسان من أنواع الأغلال التي تقيده وتصده عن القرب الإلهي. تابعونا مشكورين.
يا محمد، يا محمد، اسمع من فارس بني سليم ما يقوله.
ويحك يا رجل، ويحك، أمثل رسول الله يخاطب بهذا الاستعلاء؟
مهلا يا هذا، مهلا. رسول الله يأمرنا بإفساح المجال للرجل لكي يسمع قوله. تقدم، تقدم يا أخا بني سليم، تقدم.
اعلم يا محمد أنه ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك. لولا خصلة السخاء التي فيك لملأت سيفي منك.
ويحك يا مشرك، ويحك، دعني يا رسول الله، دعني أقتله.
فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال:
مهلا، لقد كاد الحليم أن يكون نبيا.
مهلا يا رجل، أي شجاعة في قتل رجل يعلن أنه لا يقدم على التعرض لرسول الله لسخائه. لنستمع، لنستمع بماذا يجيبه رسول الله.
قال صلى الله عليه وآله: يا أخا بني سليم، والله إني لأمين في السماء محمود عند الملائكة، أمين في الأرض محمود عند الآدميين، فلا تقل في إلا حقا.
يا محمد، باللات والعزى لا أؤمن بك ولا أصدق أنك رسول الله حتى يشهد لك هذا الضب الذي اصطدته اليوم. أليس هو من خلق الله؟ فلينطقه ربك ليشهد لك.
يا للعجب، يا للعجب، لقد نطق ورب الكعبة الضب. إنه يشهد لمحمد بأنه رسول الله. ما أعجب ما أرى.
الحمد لله الذي نصر عبده ورسوله وعزه.
آمنت بالله وبك يا محمد، ولقد جئتك وما على وجه الأرض أبغض إلي منك، والآن ما على وجه الأرض أحب إلي منك لسخائك الذي سمعت به ولصدقك. فإني أحب الصدق، وما ترك لي الصدق صديقا في قومي فصرت أفقرهم.
Thank you.
وعلم سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن عنده ما يزود به السلمي وهو يعود إلى أهله، فأتى فاطمة عليها السلام وأخبرها بالأمر فقالت:
يا عم، لنا 3 أيام لم نجد شيئا من الطعام، ولكن لا أرد الخير يأتي. اذهب بملاءة الدرع هذه وارهنه عند شمعون اليهودي على 2 من شعير و2 من التمر، كي أطحن الشعير وأخبزه وأعد للسليمي زاده.
ما هذا الذي جئتني به يا سلمان؟ إنه ثوب لفاطمة بنت رسول الله يا
ثوب شمال. لفاطمة؟
نعم، أمرتني أن أتيك به رهناً لقرض هو 2 من الشعير و2 من التمر، تعد منها زاداً للسليمي الذي أسلم اليوم يا شعون.
وما حاجة بنت محمد لرهن ثوب درعها وقد وهبها أبوها فدكاً والعوالي وهي أغنى مزارع قومنا اليهود؟
قد خفي عليك يا شمعون، قد خفي عليك بأن بنت رسول الله تنفق ما يأتيها من فدك والعوالي على فقراء المدينة ومساكينها بما فيهم اليهود يا شمعون.
ورب موسى ما علمت بذلك، لكنني لاحظت أن بعض فقراء قومي قد بدأت تصلهم معونات ما عرفوا مصدرها.
هي والله من صدقات بنت رسول الله يا شمعون، هي والله.
ما عرفتك يا سلمان إلا صادقة. ما هذا والله، ما هذا والله هو الزهد الذي أخبرنا به موسى في التوراة؟ بنت محمد تتصدق على فقراء قومي وتحررهم من الفقر وهم على غير دينها، وترهن ثوبها لإعداد زاد فقير.
وأزيدك يا شمعون أنها لم تجد طعاما منذ 3 أيام.
منذ 3 أيام؟
نعم، 3 أيام، وقد اضطرب عليها الحسنان من شدة الجوع وناما وهما جائعان يا شمعون.
ماذا تقول؟ إذن خذ يا سلمان، خذ هذا الشعير لكي تعد فاطمة منه الطعام وتطعم من بعضه أولادها. خذ يا سلمان، خذ.
شكرا، شكرا يا شمعون.
يا سلمان، يا سلمان، يا سلمان.
نعم يا شمعون، نعم. ها، نعم يا أخي اليهودي.
أرى الطعام الذي تحمله كثيرا، هل هو الذي أعدته فاطمة بنت نبيكم؟
نعم، نعم يا أخي اليهودي، هو نفسه. إنه صاع التمر بكامله والخبز الذي أعدته من صاعي الشعير.
أولم تأخذ منه شيئا لها ولولدها؟
لا والله، لا والله يا شمعون، ولا قرص واحد. آثرت المسكينة السليمي بكل الطعام.
هل لا طلبت منها يا سلمان أن تأخذ منه قليلا لولدها؟
قد فعلت والله، وقلت لها: يا فاطمة، خذي منه قرصا تعللين به الحسين والحسن.
أجابت صلوات الله عليها: يا سلمان، هذا شيء خرج عنا وأمضيناه لله عز وجل، فلسنا نأخذ منه شيئا والله يرزق من يشاء بغير حساب.
الله أكبر، الله أكبر، هذا والله فوق الزهد الذي أخبرنا به موسى. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا سلمان،
يا
سلمان، خذ هذا الثوب وأرجعه إلى بنت رسول الله، واسألها أن تدعو لي بحسن الإسلام، فقد تمت الحجة علي والله بما رأيته من فاطمة بنت رسول الله. نعم يا سلمان، نعم يا سلمان،
أحسنت يا شبون، أحسنت.
وجاء سلمان بالطعام لرسول الله فأعطاه للسلمي الذي أخذه وعاد إلى قومه مسرورا. وأخبر سلمان رسول الله بحال ابنته.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الآخر لم يذق طعاما منذ 3 أيام، فجاء إلى بيت فاطمة وأيقظ الحسنين وأجلسهما في حجره، فدخل علي فأجلسه خلفه وأجلس فاطمة أمامه وقال:
إلهي وسيدي، هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقامت فاطمة إلى محرابها وصلت ركعتين، ثم رفعت باطن كفيها إلى السماء وقالت:
إلهي وسيدي، هذا نبيك محمد، وهذا ابن عمك علي، وهذان الحسن والحسين سبطا نبيك. إلهي، فانزل علينا مائدة كما أنزلتها أكلوا منها وكفروا بها، اللهم فأنزلها فإنا بها مؤمنون.
فوالله ما استتمت دعاءها حتى رأت حفنة يفوح طعامها، فاحتضنتها وجاءت بها إلى أهلها، ثم قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال رسول الله: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رزقني بنتا مثلها كمثل مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
عن عيني لو رديت روحي، وانا امطي وجهي يا ام الحسين.
عن عيني لو رديت روحي، وانا امطي وجهي يا ام الحسين. ونمطي وجهي ام الحسين. تدريني ليش اشتاق،
تدريني ليش اشتاق،
ما بي حيل فراق،
ما بي حيل فراق، ما بي حيل فراق.
عن عيني لو رجيت روحين ونمطي شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، قبل انا شوفت يا الحنينة وخافت الصوت. كل شي ولد قلي لي حضر لي تابوت، كل شي ولد قلي لي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعد تيموت، يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعد تيموت. ذبلان اشوفك يا الحنينة وخافت الصوت، كل شي ولد قلي لي حضر لي تابوت. وانا كل شي ولد قلي لي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعد تيموت، يا الزهرة والزهرة علي من بعد تيموت. ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح، المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح. هدت على الخد دمعتي وتصيح الجروح، المن تظل بدينتك لو فاطمة تروح. بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح، بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح. عوفي الرحيل وظل وياي، لو رحتي ما ترحمني دنياي. عوفي الرحيل وظل وياي، لو رحتي ما ترحمني دنياي. عليك الحزين ما لاق، ما بي حيل فراق. ولي عليك الحزين ما لاق، ما بي حيل. ولي ولي عن عيني لو رديت وين انطي
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الخامس من جماد الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في الخامس من جماد الثاني عام 647 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب بغداد الشيخ الحسن بن علي بن داود الحلي، وقد أبدى منذ الطفولة مواهب وقابليات كثيرة، لذلك أعده والده لتحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام، ودرس في مدينة الحلة المقدمات من العلوم الدينية، ثم تتلمذ على يد مشاهير علماء ومفكري عصره كالمحقق الحلي والسيد أحمد بن طاووس، حتى أضحى أحد كبار علماء وفقهاء عصره، وقد ذكر المؤرخون أنه توفي عام 707 للهجرة. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحسن الحلي تحصيل المنافع والكافي والدر الثمين في أصول الدين. في الخامس من جماد الآخرة عام 672 للهجرة توفي الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي، وكانت وفاته في مدينة قونية التي كانت جزءا من إيران القديمة وهي اليوم ضمن الأراضي التركية. وولد المولوي عام 604 للهجرة في مدينة بلخ بشمال أفغانستان الحالية، وسافر في شبابه إلى قونية ثم تركها ليتوجه إلى حلب ودمشق بسوريا لدراسة العلوم الدينية. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية كرس المولوي وقته لدراسة الأدب وفن الخطابة إلى جانب تدريس طلاب العلوم الدينية، حتى التقى بالعارف والصوفي الإيراني الكبير شمس التبريزي عام 642 للهجرة. وخلال معاشرته للتبريزي تأثر المولوي بأفكاره التي أوجدت نقلة نوعية في طريقة تفكيره ومعتقداته، فترك التدريس دفعة واحدة لينشغل في تهذيب النفس. واللافت أن الشاعر الإيراني المولوي قد نظم روائع خالدة في الشعر كتبها في فترة انعزاله وانخراطه في سلك التصوف، ومن أهم مؤلفاته في الأدب مثنوي ومعنوي وفيه ما فيه ومكتوبات مولانا والرباعيات في الشعر الرباعي. وأخيرا وفي الثامن من شهر دي عام 1285 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1906 ميلادي، صادق الملك الإيراني مظفر الدين شاه القاجري على الدستور العام للثورة الدستورية الذي تمت صياغته وتدوينه من قبل المجلس الوطني الإيراني الأول. وكان الدستور يضم 51 بندا، وتم في السنوات التي تلته إضافة 107 بنود إلحاقية إليه. يذكر أن دستور الثورة الدستورية تعرض في عهد السلالة البهلوية لتغييرات كثيرة، بحيث إن الشاه المخلوع الأخير قام بتغيير الكثير من بنوده لخدمة نظامه وتقليص حريات الشعب الإيراني، وشكلت تلك التغييرات عاملا لتغيير مسار النهضة الدستورية في إيران. أيها الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، ومن الأسطر الأولى من هذا الفصل ينطلق سماحته ليقدم معالجة لذهنية خاطئة ترسخت في بعض الأذهان عن الإمام السجاد عليه السلام، أنه انزوى للعبادة ولم يكن له أي تدخل في السياسة. ولذا ولمعرفة التوجه العام لمنهج الإمام السجاد عليه السلام في زعامة الأمة، يتوقف سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي عند محطات من حياة الإمامين الصبطين الحسن والحسين عليهما السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد كان الأئمة عليهم السلام يسعون دائما لأجل تشكيل الحكومة الإسلامية. عندما استشهد الإمام الحسين عليه السلام في واقعة كربلاء، وأسر الإمام السجاد عليه السلام وهو في تلك الحالة من المرض، بدأت في الحقيقة منذ تلك اللحظة مسؤولية الإمام السجاد عليه السلام. ولو قدر في ذلك التاريخ أن ينجح الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام في تأمين ذلك المستقبل، لقام الإمام السجاد عليه السلام في ذلك الوقت بالتحديد بهذا الأمر، ومن بعده الأئمة الباقون عليهم السلام. بناء على هذا ينبغي أن نبحث في مجمل حياة الإمام السجاد عليه السلام عن هذا الهدف الكلي والمنهج الأصلي، وأن نعرف دون شك أن الإمام السجاد عليه السلام كان يسعى لأجل تحقيق ذلك الهدف الذي كان يسعى لأجله الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام. كان الإمام السجاد في الفترة ما بين تسلمه للإمامة منذ عاشوراء عام 61 للهجرة واستشهاده مسموما عام 94 للهجرة يتابع مسؤولية تحقق هذا الهدف. لذلك ينبغي أن نفسر جزئيات عمل الإمام والمراحل التي مر بها والأساليب التي استعملها والتوفيقات التي حصلت وكل الأمور التي بينها وكل التحركات التي قام بها والأدعية والمناجات التي جمعت في الصحيفة السجادية. كل هذا ينبغي أن يفسر بالنظر إلى الخط العام. ومن المواقف التي اتخذها طول مدة الإمامة، أولا موقفه مقابل عبيد الله بن زياد ويزيد الذي تميز بالبطولة والشجاعة والفداء. ثانيا، موقفه من مسلم ابن عقبة، أو كما يقال له مسرف ابن عقبة، الذي تميز بالهدوء. هذا الرجل الذي قام بتدمير المدينة واستباح أموالها بأمر من يزيد في السنة الثالثة من حكمه. ثالثا، حركة الإمام مقابل عبد الملك بن مروان أقوى خلفاء بني أمية وأمكرهم، حيث تميز موقفه بالشدة حينا والاعتدال حينا آخر. رابعا، تعامل الإمام عليه السلام مع عمر بن عبد العزيز. خامسا، تعامل الإمام مع أصحابه وأتباعه ووصاياه لأصحابه. سادسا، موقف الإمام من وعاظ السلاطين وأعوان الظلمة. كل هذه المواقف والتحركات ينبغي أن تدرس بدقة، ووفق تصوري أرى أنه بالالتفات إلى النهج العام فإن كل هذه الجزئيات والحوادث سوف تكتسب معاني مناسبة وواضحة، وسوف نجد عندها أن هذا الإنسان العظيم قد قضى كل حياته وسعيه في طريق الهدف المقدس، وهو عبارة عن إقامة حكومة الله على الأرض وتطبيق الإسلام، وقد استفاد من أنضج وأفضل الوسائل، وتقدم بالقافلة الإسلامية التي كانت بعد واقعة عاشوراء في تشرذم وتفرق مهول، وأنجز مهمته العظمى ومسؤوليته الأصيلة التي سوف نشير إليها بالتفصيل لاحقا، والتي قام بها كل أئمتنا وجميع الأنبياء والصالحين مراعيا أصول السياسة والشجاعة والدقة في الأعمال. وبعد 35 سنة من الجهاد المستمر الذي لم يعرف الراحة أبدا، رحل عن الدنيا كريما مرفوع الرأس، موكلا حمل ثقل الرسالة من بعده إلى الإمام الباقر عليه السلام. إن انتقال الإمامة إلى الإمام الباقر عليه السلام، وهي تحمل مهمة إقامة حكومة الله على الأرض، تظهر بصورة واضحة في الروايات. ففي رواية نجد أن الإمام السجاد عليه السلام يجمع أبناءه مشيرا إلى محمد بن علي الباقر عليه السلام ويقول: احمل هذا الصندوق وخذ هذا السلاح وهذه الأمانة بيدك. وحينما فتح الصندوق كان فيه القرآن والكتاب. جاء في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لما حضرت علي بن الحسين الوفاة قبل ذلك، أخرج سفطا أو صندوقا عنده فقال: يا محمد احمل هذا الصندوق. قال: فحمل بين أربعة. قال: فلما توفي جاء إخوته يدعون في الصندوق، فقالوا: أعطنا نصيبنا من الصندوق. فقال: والله ما لكم فيه شيء، ولو كان لكم فيه شيء ما دفعه إلي. وكان في الصندوق سلاح رسول الله وكتبه صلى الله عليه وآله. لعل ذلك السلاح يرمز إلى القيادة الثورية، وذلك الكتاب يرمز إلى الفكر والعقيدة الإسلامية، وقد أودعهما الإمام السجاد عليه السلام الإمام الذي سيأتي من بعده مودعا الدنيا، راحلا إلى جوار الرحمة الإلهية بنفس مطمئنة ووجدان هادئ ورأس مرفوع. كانت هذه هي الصورة العامة لحياة الإمام السجاد عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان لهذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. خفايا صراع إمارات السعودي جديد في اليمن. الله أهلا بحضراتكم. كشف موقع استخباري فرنسي عن صراع إماراتي سعودي جديد في اليمن، يستهدف إتمام الصراع.